بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا هذا الشهر الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أيها الأحبة الأفاضل، بإذن الله تعالى سيكون حديثنا في هذه اللقاءات عن أعظم المعلومات. وما أعظم المعلومات؟ أعظم المعلومات هي معرفة الله رب الأرض والسماوات. إذا كانت العلوم تتفاضل أيها الأحبة فيما بينها، ولا شك أن أعظم معلوم أن نعرف الله عز وجل. ما سبب هذا اللقاء أيها الأحبة؟ ولماذا الكلام في الأسماء الحسنى؟ أيها الأحبة الأفاضل، هذا الموضوع له سر وله سبب. أما سببه فهو سؤال كنت أطرحه من عدة سنوات، طرحته في أكثر من جامعة، وطرحته في العديد والعديد من المساجد، وطرحته في كثير من المعاهد، وطرحته في كثير من اللقاءات والمنتديات. كان السؤال بسيط جدا: من هو الله؟ من هو الله؟ ومع الأسف أيها الأحبة، خلال 7-8 سنوات لم تأتيني الإجابة إلا من قلة من الناس، وأغلب الناس كانت الإجابات مع الأسف لا تليق بالله سبحانه وتعالى. كانت الإجابات كلها عامة: الله ربنا، رب كل شيء، الله الخالق، الله الرازق، الله المحيي والمميت. هذه كلها لا تفي بالله. لماذا لا تفي ولا تليق بالله؟ أيها الأحبة، نحن إذا أردنا أن نعرف شيء من أمور الدنيا سألنا وبحثنا وقرأنا واطلعنا. فلماذا إذا جئنا عند أعظم قضية في حياتنا، معرفة الله سبحانه وتعالى، تقاعسنا فيها؟ كنت أقول: أنا مسلم جديد، عرفني من هو ربي. مع الأسف يعني قلة الذين أجابوني على هذا السؤال. أنا لا أقول ولا أستبعد أن هناك من يعرف الإجابة، لكن حقيقة أنا ما وجدت إلا أناس يعني ينعدون على الأصابع. طيب يسأل سائل فيقول: طيب ما هي الإجابة؟ الإجابة بكل بساطة: إذا عرفنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفنا الله. لا يمكن أن نعرف الله حق المعرفة إلا أن نعرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى. عرفناها، عرفنا معانيها، عرفنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ماذا يقول؟ يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ماذا قال الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح في صحيحه؟ بوب فقال: باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن تقول وتعمل لا بد أن تعرف من هو الذي تعبده، من هو خالقك، من هو إلهك. ولذلك أيها الأحبة، قضية معرفة الله هي أعظم قضية في حياتنا. إذا عرفت الله خلاص انتهت القضية. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أشد الناس خشية لله. لماذا أيها الأحبة؟ لأنهم هم أعرف الناس بالله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبأقواله وبما يليق به وبما لا يليق به سبحانه وجل في علا. لذلك العلماء لهم مكان عند رب العالمين، أعرف الناس بالله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل التفاضل بين الناس في معرفة الله ومحبته. كلما عرف الإنسان ربه كلما أحبه، وكلما أحبه كلما أقبل عليه. أصل التفاضل بين الناس في معرفة الله ومحبته. ويقول مالك بن دينار رحمه الله، وأيضا يروى هذا عن ابن المبارك رحمة الله عليهم جميعا، أنهم قالوا: خرج أهل الدنيا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله. أطيب ما في الدنيا أن تعرف الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الكلام الجميل المنتشر عن السلف: من كان بالله أعرف كان له أخوف. من كان بالله أعرف كان له أخوف. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: من ذاق طعم المعرفة ذاق طعم المحبة. من ذاق طعم المعرفة ذاق طعم المحبة. فكلما عرفنا الله أيها الأحبة، كلما أحببناه كلما تعلقنا به سبحانه جل في علاه فانعكس هذا على سلوكنا وعلى حياتنا وعلى أخلاقنا وعلى تعاملنا وعلى عباداتنا. كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي أرحمك الله؟ قال: جنة الإيمان. جنة الإيمان أن تؤمن بالله عز وجل وبجميع أركان الإسلام والإيمان أيها الأحبة. فإذا إنسان عرف الله عز وجل حق المعرفة فسيسعد في الدنيا قبل الآخرة، سينعكس هذا على حياته، على سلوكه، على أقواله، على أفعاله، على ليله، على نهاره، على كل شيء في حياته. سيصبح يتعامل مع الله قبل أن يتعامل مع الناس. يقول الغزالي رحمه الله: لا وصول إلى سعادة الآخرة إلا بمحبة الله في الدنيا والأنس به، ولا نصل إلى محبته والأنس به إلا إذا عرفناه حق المعرفة، ولا نعرفه حق المعرفة إلا بدوام التفكر. التفكر، التفكر يقودنا إلى العلم، والعلم يقودنا إلى المحبة، والمحبة يقودنا أو تقودنا إلى السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ابن القيم رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ إن الرب سبحانه وتعالى دعانا في كتابه إلى معرفته عن طريقين. الطريق الأول قال: التفكر في مفعولاته، والطريق الثاني قال: التفكر في آياته الشرعية. ما هو معنى التفكر في مفعولاته؟ أي في الآيات الكونية أيها الأحبة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكرون في خلق السماوات والأرض أيها الأحبة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الكون أيها الأحبة مليء بالآيات التي تربطك بربها، برب هذا الكون وما فيه. أعرابي لما سألوه: أتعرف ربك؟ أتؤمن بالله؟ قال: نعم. قالوا: ما الدليل؟ قال: بمنطقه، بمنطقه الذي يعيشه. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فليل داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على السميع البصير؟ الله أكبر. نعم. ولذلك الله عز وجل لما نقرأ في كتابه الكريم ندبنا إلى أن نتفكر في الكون، تفكر في الخلق: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربهم أنه على كل شيء شهيد؟ ولذلك أيها الأحبة على الإنسان دائما دائما وأبدا، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، على الإنسان دائما وأبدا أيها الأحبة أن يتفكر في الكون، أن يعتبر. التفكر أيها الأحبة يقودنا إلى الله سبحانه وتعالى. أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن أكثر عبادة أبي الدرداء، قالت: التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار، هذا يربطنا بالله سبحانه جل في علاه. إذن معرفة الله عن طريق إيش يا أحبابي؟ التفكر في الآيات الكونية، الخلق. من الجميل ما قرأت، يقال أنه رؤي أبو نواس في المنام فقيل: ماذا صنع الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني للجنة. قالوا: بماذا؟ قال: بأبيات كتبتها تحت وسادتي. ذهبوا إلى مخدعه مكان نومه فوردوا ورقة فيها ثلاث أبيات: تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق، هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. سبحانه جل في علاه، سبحانه جل في علاه. فالنظر في الكون أيها الأحبة يقودنا إلى رب الكون، والنظر في الآيات الشرعية في القرآن. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن كله آيات تدعوك، آيات عقلية وغير ذلك من الآيات. لما نقرأها أيها الأحبة نعرف الله سبحانه جل في علاه. أيها الأحبة، قرأت مرة كلمة عابرة كتبت على سيارة من السيارات، يقول كاتبها: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. حقيقة شط بماء الذهب. من وجد الله فماذا فقد؟ الذي آمن بالله سبحانه وتعالى وعرف الله حق المعرفة ماذا فقد؟ والله ما فقد شيء ولا حبة. لو الدنيا كلها كادته لا يهم، عرف الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أحبتي في الله، الذي وجد الله عز وجل ما فقد شيء. والله لو كانت حياته كلها آلام وأحزان ما فقد شيء، هو مع رب العالمين. والذي ما عرف الله ماذا وجد؟ هب أنك ملكت الدنيا يا بعيد وما عرفت الله، ما ملكت شيء، ظلمات بعضها فوق بعض. لذلك التاريخ يحدثنا بأشياء عظيمة. السيرة أيها الأحبة، السيرة، لما ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء الأعرابي واختلط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع على شجرة ونام تحتها، فأخذ السيف، فتح رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم عينه، وإذا بهذا الأعرابي قد مد السيف، يا محمد يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف. هنا اليقين، هنا معرفة الله سبحانه وتعالى. كفار قريش يحيطون بغار ثور، والرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه داخل الغار، فيقول أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا إله إلا الله. هنا معرفة الله سبحانه وتعالى. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء يرمى بالمنجنيق في النار، فيأتيه جبريل، يا إبراهيم ألك بحاجة؟ فيقول أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. ما النتيجة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، عرف الله عز وجل. مع أن جبريل موجود وقادر، لا الذي عرف الله عز وجل لا يمكن أن يرضى بغيره بديلا. موسى بن عمران عليه السلام يخرج ببني إسرائيل، فلما وصلوا إلى شاطئ البحر وجاء فرعون وجنوده معه، ماذا حدث؟ قال أصحاب موسى إيش؟ فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، الله أكبر، إن معي ربي سيهدين. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجى بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام، وأغرق الله فرعون وملأه. نعم، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. لذلك أيها الأحبة، أن أرى أن الإنسان لابد ويجب عليه، يجب عليه أن يعرف الله بأسمائه وصفاته. إذا عرف الله بأسمائه وصفاته اطمأنت حياته، سعدت حياته. التخبط الآن الذي يعيشه كثير من الناس من المسلمين لماذا؟ الآلام والأحزان التي يعيشها كثير من الناس لماذا؟ الهم والغم والقلق والأرق والتنغيصات التي يعيشها كثير من الناس لماذا؟ ما عرف الله حقا المعرفة. إذا عرفت ربك انتهت القضية. إن جاءك البلاء صبرت، وإن جاءتك النعماء شكرت، وكما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يقول يحيى بن معاذ الرازي كلمة جميلة، يقول والله لو تكلمت الأحجار ونطقت الأشجار وخطبت الأطيار لقالت لا إله إلا الله الملك القهار سبحانه جل في علاه. نعم، الخلق يعرفون الله عز وجل ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى. فكيف أنت يا مسلم يا عبد الله لا تعرف ربك ولا خالقك إلا معرفة 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 أنت تؤاخذ عليها؟ صدقوني ولا حبة، الإنسان لا يتمادى في الذنب ولا في المعصية ولا في الغفلة إلا لجهله بربه وخالقه ومولاه. يقول الشبلي رحمه الله، يقول ليس لعارف علاقة ولا لمحب شكوى ولا لعبد دعوة ولا لخائف قرار ولا لأحد من الله فرار. ما معنى هذا الكلام؟ ليس لمحب علاقة أو لعارف علاقة، بمعنى أن من عرف الله سبحانه وتعالى فعلاقته المهمة والعظيمة والكبيرة هي مع رب العالمين. ليس لعارف علاقة، بمعنى علاقته الوحيدة والحقيقية مع رب العالمين، خلاص كل الدنيا وعلائق الدنيا لا تقوى أمام علاقته برب العالمين سبحانه جل في علاه. ثم قال ولا لمحب شكوى، الذي يحب الله سبحانه وتعالى أيشتكي؟ أبدا، مهما أصابه من بلاء أو من ابتلاءات أو من تنغيصات أو من أكدار أو من آلام أو لا يمكن، لا يمكن أن يشكو حاله إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا لعبد دعوة، أنت عبد لله، ولذلك ليس من لك من الحق أن تدعي على الله عز وجل. ولا لعبد دعوة، الله الذي خالقك، إن شاء سلط عليك النعماء وإن شاء سلط عليك البلاء، أنت تصبر وتحتسب وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم قال ولا لخائف قرار، أنت خائف الدنيا، ما تقرر أنت، الذي يقرر رب العالمين سبحانه وجل في علاه، أنت ترضى وتصبر وتحتسب. ولا لأحد من الله فرار، ففروا إلى الله. إذن الإنسان أيها الأحبة إذا عرف الله أحبه، وإذا أحبه أقبل عليه. أحبتي في الله، كلما تعرفنا على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله وأقواله عرفنا الله سبحانه جل في علاه. ولذلك دوام النظر في الكون وفي المخلوقات، ودوام التفكر أيضا في القرآن وفي الآيات التي نقرأها أيها الأحبة، هذا يقودنا إلى الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، ابن تيمية رحمه الله لما أدخل السجن في أواخر حياته ابتسم وقال كلمة جميلة، قال ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة، وقتلي شهادة، ونفي سياحة، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا ذهبت فهي معي. عرف الله عز وجل. ولذلك اقرأ التاريخ تجد عجب العجاب. أحمد بن طولون كان ملك من ملوك مصر، وكان هناك أحد العلماء هو ابن الحسن البناني رحمة الله عليه، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فأغضب هذا ابن طولون فأراد أن ينتقم منه. ماذا فعل؟ اسمع يا رعاك الله، جمع الناس، وبعد أن أجاع أسد لمدة 3 أيام أدخله على هذا الشيخ رحمه الله، والناس ينظرون إلى هذا المنظر، وجاء الأسد فجلس عند قدم أبي الحسن البناني رحمه الله وأخذ يلعق قدمه، ضج الناس بالتكبير. فأحمد بن طولون أخرج الأسد، ثم جاء عند الشيخ يتأسف، فقال أسألك بالله فيما كنت تفكر والأسد يلعق قدمك؟ قال كنت أفكر هل لعاب الأسد طاهر أم نجس. الله أكبر، من عرف الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. وأعظم من ذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعلما واسعا وشفاء من كل داء. أسأله أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.